الأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة رضي الله عنه أنه مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وورد أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها وحسنه بعض أهل الحديث. هذا الحديث أصل في جواز المسح على العمامة، ويشترط فيها كما قال ذات ذؤابة أو محنكة، أي موضوعة تحت الحنك. كانوا يستحبون لأهل الفضل أن يكون يعني إذا كانوا إذا ضربوا بالعمامة يضربونها تحت الحنك نوعا من كمال الرزانة والحلم، لأنه كلما تعاطى الإنسان كمال الستر كلما كان ذلك أهيا. وإلى عهد قريب ترى كثيرا من الأخيار لا يستحبون أن يكون نواحي الصدر مكشوفا، وإنما يسترونه بالغطاء بالطرف العمامة حتى ولو كانت من العمائم المعروفة الآن، ولا يزال الآن نوع شعار لأهل الخير. ولكن ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كشف الإزار فهي حالة مخصوصة دخل فيها الصحابي عليه فوجد إزاره قد فتح منه عليه الصلاة والسلام حتى بدأ صدره، هذا لا حرج فيه أن يبدو الصدر. يقول يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء للجواز لا حرج فيه، لكن الكمال مطلوب. ولذلك قالوا الأكمل أن الإنسان يراعي سترى هذا الموضع، وهذا معروف فإن مشاهد الحس والطبع أن الناس تحب وتجل من إنسان إذا ظهر منه ذلك، لأنه أبلغ في الاحتشام وأبلغ في السكينة والوقار. فالمقصود أن المحنكة تكون تحت الحنك، ولكن لا يشترط في العذبة كما قلنا أن تكون تحت الحنك، فلو كانت العذبة طويلة وأرسلها من ورائه شرع له أن يمسح. والمسح على العمامة يخالف المسح على الخفين، وذلك من وجوه منها ظهور بعض الحل المفروض، فإن العمامة يظهر فيها أطراف الرأس، فالأيمن والأيسر كالسوالف ونحوها هذه تغتفر ويجوز كشفها، وكذلك ناصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وكانوا يكشفونها، وكان يعتبر ذلك من شعار أهل الصلاح والخير أنهم بكشف النواصي. إذا كشف شيئا من ناصيته لا حرج، ولا يعتبر ذلك أصلا أو شرطا أن تستر جميع محل الفرق. فقال يغتفر الناصية مقدم شعر الرأس والقفا، لأنه لابد إذا عمم يظهر شيء من قليل من آخر الرأس وأطراف الوجه، هذا يغتفر ولا حرج في كشفه ولا يلزم في المسح عليه. لكن قالوا يستحب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فاستحب بعض العلم أن يجمع بين الناصية وبين العمامة، وهكذا بالنسبة للأطراف. ويخرج من ذلك أيضا الأذنان، من الأذنان تكون الأذنين تكونان خارجتين عن الموضع الذي يعمم به الرأس عادة. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
وعلى خمر نساء فيه أثر أم سلمة رضي الله عنها، والخمر أصله التغطية، ومنه قول عليه السلام خمروا الآنية أي غطوها، وسميت الخمر خمرا والعياذ بالله لأنها تغطي العقل، فكأن الإنسان لا عقل عنده. ووصف الخمار خمارا بكونه خمارا لأنه يستر المرأة ويغطيها ما يكون من رأسها. نعم. يجوز لها أن تمسح عليه، وهذا على اختيار بعض العلماء لأثر أم سلمة رضي الله عنه، وفيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مدارة تحت حلوقهن.
مدارة تحت حلوقهن تحت الحلق. قالوا أنه ينبغي أن يكون ذلك الخمار مدارا مثل النسع ونحوه، يكون تحت الحلق كالحال في المحنك. نعم.
في حدث أصغر.
بعد أن بين رحمه الله ما الذي يمسح عليه ووقت المسح، شرع في بيان محل المسح، هل هو في جميع الأحداث أو في بعضها، فيختص المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار بالحدث الأصغر دون الأكثر، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا اغتسل من الجنابة، بل يجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين. والأصل في هذا ما ثبت الحديث الصحيح وحديث صفوان بن عفان المرادي قال رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فقوله من بول أي بسبب بول أو نوم أي بسبب نوم أو غائط، فكل هذا لا ننزع، ثم قال لكن من جنابة أي ننزع من الجنابة، فدل على أن الجنب باحتلام أو إنزال أو جماع، وعلى أن النفساء الحائض نحوها أنه يلزم المرأة إذا كان معها الحدث الأكبر من جماع ونحله فإنه يلزمها أن تغتسل ولا تمسح على الخفين. نعم.
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة.
بعد أن بين رحمه الله المسح على الإمامة وعلى الخفين وعلى العمائم وعلى الخمر، جاء وقال على الدبائر أو على الجبيرة. يرد السؤال: أليست الجبيرة يمسح عليها كما يمسح على الإمامة؟ هذه من قماش وهذا من قماش، وهذا ساتر لمحل فرض وهذا ساتر لمحل فرض، لماذا أفردها؟ الجواب أن الجبيرة تخالف ما تقدم في كونها في الحدث الأصغر والأكبر، فإن الإنسان إذا جبر كسرا ووضع الجبيرة فإنه يحتاج إلى بقائها مدة معينة، فسبب الرخصة قائم، بخلاف المسح على الخفين والمسح على الإمامة وعلى الخمر فإنه ليس مرتبا على سبب ولا علة، وإنما هي رخصة مطلقة. وبناء على ذلك أفرد المسح على الجبائر بهذا. الأصل في المسح على الجبائر حديث ذي الشجة الذي رواه الدارقطني وغيره، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه فأصابته شجاج أو كانت به جراح، قال فأجنبه فسأل أصحابه هل من رخصة؟ قالوا لا رخصة، واغتسل أي يلزمك الغسل، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء أي السؤال. وفي بعض الروايات قد كان يكفيه أن يعصب جرحا، فأخذوا منها مشروعية المسح على العصائد والجبائر. وهذا الحديث متكلم في سنده، والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى، ولكن أصول الشريعة وقواعدها العامة تدل على مشروعية المسح على الجبائر، ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الجبيرة. لماذا؟ لأن التكليف شرطه الإمكان، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان بإمكان المكلف أن يفعل كله، وإن لم يكن بإمكانه لم يكلف، فهذا الذي أصابه الخسر في يده أو ساعده أو زنده أو كفه فإنه ليس بإمكانه أن ينزع الجبيرة حتى يغسل، وذلك يترتب عليه ضرر عظيم. ولأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما أذنت الشريعة له أن يتداوى فقد أذنت بلازم التداوي من بقاء الجزيرة، فتبقى الجزيرة على ما هي عليه، ويمسح ويحل هذا الساتر محل الأصل بشروط. طبعا أولا وجود الحاجة، أن يتحقق من وجود الكسر الذي يحتاج به إلى الجبر ويتعين الجبر. ثانيا أن يشد بقدر الحاجة، فلو فرض أن الجزيرة موضع الكسر فيها موضع الكسر الذي يحتاج بسببه إلى الجبر محدد بخمسة أصابع، ويحتاج الطبيب إلى إصبع قبل وبعد، يعني من البداية والنهاية، يسمونه الاشتياق في الطب، أنه لا يعصب على نفس الموضع إنما يزيد قدرا لكي يتماسك أو يكون في الخشب الموضوع في الجبيرة ما يعين على التحام العظم. فهذا الزائد الذي هو الإصبع السابق واللاحق في حكم الأصل سيشرع ولا حرج، لكن لو زاد إصبعين أو ثلاثة فجعلها ثلاثة 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 أصابع أو أربعة، فإن الثلاثة والأربع ليست بداخلة في الإذن، وبناء عليه يحكم عليه بما يلي: إما أن يؤمر بإزالة الجبيرة وإعادتها على الموضع الذي يحتاج إليه بقدر الضرورة، فإن وسعه ذلك يعني كان بإمكانه أن يعاد الجزيرة مرة ثانية تفك وتعاد دون ضرر لجنة، وإن ترتب الضرر ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يبقيها والرخصة قائمة له لمكان الضرر اللاحق ويأثم الطبيب بالزيادة ولا حرج عن المكلف، ومنهم من قال يبقيها ويتيمم لما زاد، ومنهم من قال يبقيها ويعيد الصلاة إلى بره. هذه كلها أوجه العلماء رحمة الله عليهم، ولكن الحقيقة القول بأنه يبقيها إذا عظم أن نزع يتسبب في الضرر بقاؤها من القوة بمكان وتنزل منزلة الضرر بنفسه، لأنه لما تعدت في إزالتها الحاجة ولما تعد الضرر بإزالتها نزل هذا الزائد منزلة المحتاج، لأن زوال الضرر بإزالتها موقوف على إبقاء هذا الزائد فينزل منزلة الحاجة، وعلى هذا فيقوى القول بأنه يبقيها ويصح منه المسح عليها مع الزيادة عن المؤمن. نعم.
وعلى جزيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر،
لقاعدة الشرعية أن ما أجيح للضرورة يقدر بقدرها عند العلماء، القواعد المعروفة الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة المحكمة. هذه خمس القواعد التي تبنى عليها مسائل الفقه الإسلامي. القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. تفرعت عن هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها الضرورات تبيح المحظورات، فيصبح في هذه الحالة من اضطر إلى شيء أبيح له فعله ولو كان محظورا. يتفرع على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهي مفرعة على هذا الأصل الذي تفرع عن القاعدة العامة، وبناء على هذا ييسر على المكلف بتغطية هذا الموضع الذي أمر بغسله مباشرة ثم يمسح على ما ستر، ولكن يتأقت المسح بقدر الحاجة. فقال المصنف: إذا لم يتجاوز بشدها موضع الحاجة، على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
ولو في أكبر إلى حلها،
ولو في أكبر أي ولو وقع المسح عليها في حدث أكبر فإنه يجوز له أن يمسح عليها ولو كان في جنابه، ولا يلزمه الفتح لأن الرخصة التي تبيح له في الحدث الأصغر تبيح له في الحدث الأكبر. نعم.
إلى حلها،
إلى حلها أي إلى أن يحل هذا الرباط أو هذه الجزيرة، ولكن يرجع ذلك إلى قول أهل الخبرة، فإن قال الأطباء تبقى شهرا فإنها تؤقت بالشهر، وإن قالوا شهرين فكذلك، فلا يتجاوز القدر الذي حكم الأطباء بحاجة بحسبه، فإذا زاد عليه فإنه لا يصح له أن يمسح على ذلك الزائد. نعم. في ذلك الزائد من الزمن.
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة،
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يتوضأ قبل شدها ثم يلف، يعني يقوم الطبيب بوضع ما يريد ويلف، هذا إذا وسع الوقت للوضوء. أما لو أنه فجئ بالمرض أو كان مغمى عليه واضطر إلى هذا الشد واحتيج إلى جبل كفه قبل أن يتوضأ، فقول طائفة من العلماء أن الجبيرة يمسح عليها ولو لم يكن ذلك على وضوء في وجود الحاجة والضرورة. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
هذه مسألة مفرعة على الأصل، عرفنا أن المقيم يمسح يوما وليلة على الخف، ويمسح ثلاثة أيام في ليالهن المسافر على الخف، فلو فرضنا أنك كنت مسافرا فمسحت اليوم الأول ثم رجعت إلى البلد في اليوم الثاني فأصبحت مقيما في اليوم الثاني، فهل نقول العبرة بالابتداء فتتم مسحك مسح مسافر، أو العبرة بالانتهاء فتقطع مسحك لأنك أتممت مسح المقيم؟ هذا إذا كان في السفر ثم أقام، أو كان مقيما ثم لبس الخف مثلا الساعة الثانية الظهر وهو على طهارة ثم سافر الساعة الثالثة انتقض وضوءه في الساعة الثالثة ظهرا ومسح الرابعة ثم سافر المغرب، فإنه في الأصل مقيم وطرأ عليه السفر، فهل نقول العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء أي ما انتهى إليه حاله؟ فللعلماء في هذه المسألة أوجه، منهم من قال في كل هذه الصور يرد إلى اليقين، والقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالمسح رخصة فنشك لما كان مسافرا وأقام، نشك هل يتم مسافر فنرد إلى اليقين وهو اليوم الليلة، ولما كان مقيم ثم سافر نشك هل يطرأ عليه التوسع أو لا يطرأ، أو نبقي على اليقين فنرد إلى اليقين يوما وليلة، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة. وقال بعض العلماء إنه يعتذر الآن فيمسح مسح المسافر ولو طرأت عليه الإقامة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، والأقوى والأحوط أنه يتم مسح مقيم في جميع الصور، للقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأرضها الحكم بصحة صلاته، فيحتاط المسلم لوضوئه ولعبادة الصلاة، وهذا هو آدم الأقوال إن شاء الله تعالى.
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
إن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، بناه على قوله يمسح المسافر، وإن كان أصل المذهب من العبرة بالحدث فكان يلزم إعمالا لأصل المذهب أن يقال أن العبرة بالحدث، إن وقع حدث في السفر أو في الحضر فالعبرة بالحدث، قال لا بل نعمل ظاهر الحديث بقول يمسح المسافر فيتحقق في موجب الرخصة، ويجوز له أن يتم مسح المسافر إذا قدم إذا وقع سفره قبل المسح. فلو أحدث الثانية الظهر ثم خرج للسفر فتوضأ ومسح في الثالثة ظهرا فإنه يمسح ثلاثة أيام كاملة. واضح؟ مرة ثانية، لو أن إنسانا طرأ عليه السفر وهو مقيم، لبس الخف، توضأ عند صلاة الظهر ثم صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر لبس الخف، أو قبل صلاة الظهر لبس الخف، أنه لبس المهم بعد وضوئه هذا، ثم أحدث بعد صلاة الظهر وهو لابس للخف، ثم سافر بعد الحدث ولم يتوضأ، وفي السفر توضأ بصلاة العصر ومسح، فقال أعتبر مسحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر فأعتبره مسافر. ثم لو كان في السفر أنت قادم على مكة وأنت على طهارة، وقبل وصولك لمكة بساعات لبست الخفين فأنت على طهارة، ثم حصل الحدث الساعة الثانية الظهر قبل دخول مكة، ثم دخلت مكة وتوضأت بمكة ومسحت بمكة، تتم مسح مقيم. إذن في حال اختلاف الهيئة من سفر إلى حضر يتم مسح مقيم في جميع الصور، إلا إذا وقع مسحه بعد الحدث الأول، إذا وقع في حال سفر أو حال حضر، فالعبرة بالمسح لا بالحدث الذي يقع بعد المسح.
ولا يمسح قلانس ولفافة. ما حكم المسح على ما يسمى بالجزمة عندما يلبس تحتها السراب وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما يسمى بالجزم أكرمكم الله أو الكنادر موجود الآن، هذه على حالتين: الحالة الأولى أن تكون ساترة لمحل الفرض، والحالة الثانية أن تكون غير ساترة لمحل الفرض. فإن كانت ساترة لمحل الفرض فلا يخلو حالها من صورتين: إما أن تستر محل الفرض ولا يكون تحتها حائل، وإما أن تستر ويكون تحتها حائل في الشراب ونحوه. فإن سترت ولم يكن تحتها حائل فيمسح عليها قولا واحدا، لأن في حكم خفين. إذا كانت الكنادر أو الجزم أكرمكم الله ساترة لمحل الفرض ولو كانت طويلة كالجرانيق، فإنه يمسح عليها بشرط أن تكون لا يكون بينها وبين الرجل حائل من شراب أو غيره. الحالة الثانية أن يكون بينها وبين القدم الشراب، وحينئذ تقع هذه المسألة مفرعة على الخلاف المشهور: لو لبس خفين هل يمسح على الأعلى أو الأدنى؟ والصحيح أنه لا يمسح إلا على الأدنى، لأنه هو الذي يلي محل الفرض، وأن الأعلى لا يقوم مقام الأدنى. وتختص الرخصة بالصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه مسح على خف فوق خف. وبناء على ذلك يصبح إذا لبس تحتها شرابا وكان الشراب من جنس ما يمسح عليه امتنع عنه، لكن لو كان من جنس ما لا يمسح عليه كالشفاف جاز المسح والطحن، لأنه ليس بحائل مؤثر، ووجوده وعدمه على حد سواء. أما إذا لم تكن ساترة لمحل الفرض فإنه لا يمسح عليها، للأصل الذي قررناه من اشتراط ستر محل الفرض، والله تعالى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في قول المصنف رحمه الله تعالى: يثبت بنفسه من خف، قلت أنه لا بد أن يثبت بنفسه لا واسعا فرخاضا ولا ضيقا صغيرا على القدم. فلو قال قائل أن النصوص الواردة في المسح على الكفين مطلقة، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟
لا، ما صحيح. الخف الذي هو خف يثبت في نفسه، أما خف يتهلهل ويسقط فما يسمى خفا، يعني لا يطبقونه خفا ولو كان يتهلهل ويتساقط عن محل الفرض. لماذا أمر بأن يبقى هذا خف يوما وليلة كما يستر محل الفرض؟ ما الداعي أنه يقال يوما وليلة وثلاثة أيام؟ إذا لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض. ولماذا خصف الخفاف؟ لأنها تستر محل الفرض. فلذلك الشروط قد تكون ظاهرة ومعروفة من النصوص، وقد تكون جلية بالمعنى، يعني بالمفهوم، أن الإنسان إذا نظر أو سبر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دلالة الحال تدل على هذا الشرط. إذا كان الخوف يتساقط أو فضهاضا كما مثل العلماء رحمة الله عليهم، مثل الإمام القدامى وغيره، لا يعتبر خفا يعني متعارفا عليه، لأن الخف جلد، تعرفون الجلد لا ينزل بنفسه، إنما يتماسك، لا ينزل وإنما يتماسك بنفسه. أما إذا كان من القماش الذي يتهلهل ويسقط مع المشي فهذا كالبلغة أكرمكم الله، البلغة تكون نصف القدم وليست بساترة للقدم حقيقة. وعلى هذا إلا ما كان عندك أصول، أولا انظر رحمك الله لمن يقول لهذا القول تجيبه بالأصل، تقول له هذا الخف أليس هو بدل عن القدمين؟ يقول نعم. تقول طيب إذا كان يتساقط عن القدمين هل يشرع أن يمسح عليه؟ يقول لا، ما يشرع. تقول ما الدليل؟ يقول لك لأن الخف منزل منزلة القدم. تقول إذن يبقى منزل منزلة القدم مدة المسح حتى يأخذ حكم المسح. أما إذا كان أحيانا يسقط وأحيانا لا يسقط فليس منزل منزلة القدم حتى يمسح عليه.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل لبس العمامة من السنن أو من العادات التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ وهل يدخل في ذلك ما يلبسه الناس مما يسمى بالغترة؟ وهل لبس العمائم وقف عند خلعها للمقيم والمسافر كالخف؟ وجزاكم الله خيرا.
أما لبس العمامة يعتبر من السنة، من لبس العمامة وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصد التأسي الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليه وعليه الفتوى أنه عليه فتاويهم رحمة الله عليهم أنها من السنن، وهذا موجود في كتب العلماء رحمهم الله أنه يسن. يا إخوان ترى أنا أنبه على قضية الإلزام أن يكون الأذان في وقت معين، يعني حلق العلم أن نكون نتكلم على مسألة وعلى حكم ويقاطع المحاضر أو المدرس، ما أرى هذا من السنة. أنا أقول أن هذا وجهة نظري. يعني أرى مرة ثانية أنه لا يكفي، يعني بعض الأحيان لما نقطع حكم شرعي أجل الأذان، الأذان لو أخر دقيقة دقيقتين ما في إشكال، تفضل أذن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للعمامة فإن الإنسان إذا وضعها فأسليا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مفاد، وتعتبر من السنن على هذا الوجه إذا قصد بها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنكار على من وضعها والتشديد عليه أو اعتباره غير مؤتس بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد نبه العلماء على أنه لا يصح للإنسان أن يلزم غيره برأيه. إذا كنت ترى أن العمامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به بفعلها فلا حرج عليك في ذلك وأنت مأجور، والأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على عدم التأسي. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد رأى أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة قال: فما زلت أحبها منذ أن رأيته يتتبعها. فإذا كان هذا في الدباء والطعام فكيف بالهيئة والحال والشارة؟ ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الله له أكمل الهيئات وأشرفها، وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب عليه عمامة سوداء كما في الصحيح في حديث خطبته يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن من فعلها يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. بعض من طلاب العلم الآن ينكرون على بعض من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضع العمامة، هذا لا ينبغي. وإذا كنت ترجح القول بأنها ليست بسنة لا تلزم غيرك ممن يرى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتأسون به في الطعام فضلا عن الشراب والهيئة والشارة. وأما الخلاف بين سنن العادات وسنن العبادات فهذا مسلك عقلي معروف عند الأصوليين، لا يقدح في التأسي. وكون الإنسان يحب أن تكون هيئته كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون شيئا مشتهرا يلفت النظر. أما إذا قصد إحياء السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. وقد كان الناس إلى عهد قريب قبل 20 أو 30 سنة يعرف هذا، كان العلماء يتعممون وكانت العمامة موجودة، وكان علماء أجلاء من يشار لهم بالبناء على عمائهم يحافظون عليها في المواسم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترجح عند الإنسان أنها عادة لا ينكر على من يفعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن لها أوصافا محمودة، فإنه قل أن تجد إنسانا يتعمم ويتعاطى رذائل الأمور، قل أن تجده. قد يوجد بعض السفلة ويفعل هذا لكن إذا جرى بها العبر. أما طالب علم يتعمم قالوا كاللحية، فإن إنسان إذا التحى تجده يتعاطى كمالات الأمور، لكن إذا كان حليقا ربما أنه جار صغار السن والأحداث في بعض الأمور. أما إذا كان منتحيا تجده ينكف ويتورع، ولو وضع العمامة يجد لذلك أثر، هل يجرب من أراد أن يجرب، لأنه يبتعد عن سفاسف الأمور ويجد من نفسه نوعا من تعاطي الكمالات، ولأنه يشعر أنه يخالف الناس في هذه الهيئة. فقل أن تجد الناس ينظرون إلى إنسان تعمم إلا أجلوه وشعر له بالاحترام والتقدير، هذا إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أحب أن ينبه عليه أنه لا ينكر على من فعلها يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للموجود هذا الآن هذا لا يعتبر، يعتبر عمامة كغطاء. أما عمامة على أنه دؤابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تخريج إلى الآن لم يتبين وجهه، لكن إن شاء الله في خير، يعني ماذا منه يستر ويحمل الإنسان على الكمال فيه خير. أما بالنسبة للأكمل والأفضل ما ذكرناه الله تعالى.
وهل للبس العمائم وقف عند خلعها للمقيم والمسافر كالخف؟
ذكر بعض العلماء التأقيت وبعض العلماء أطلقه في بعض الشروح على أنها تتأقت من السلام، ومنهم من يقول أنها تطلق في الجديرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في من يقول أنه لا يشترط في المسح على الخفين أن يكون ساترا للمكروه، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، ولأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من فروق، وهم كانوا يمسحون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبههم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا.
أولا ينبغي أن يفرق بين الخف المخروق والخف غير الساتر لمحل الخف، قضيتان مختلفتان. الساتر لمحل الفرض شيء، والمخرق شيء آخر. الغالب في الخروق في الخفين تكون من أسفل الخف والذي فوقه الأسفل، والذي يمسح الأعلى ولا الأسفل، ما الذي دخل هذا في هذا؟ هذا شيء وهذا شيء، لذلك ينبغي التفريق. السلف رحمة الله عليهم الذين أوجبوا أن تكونوا العلماء الأولون ليسوا من الغفلة بمكان أنهم يبذمون الناس في شيء لا أصل له في الشرع. الخف اسم له حقيقة، إن حملت على الكمال تبقى على الكمال حتى يدل الدليل على ما دونه، وإن أردت أن تحمل على الأقل فهذا خلاف الأصل. الخف الأصل فيه مخرق ولا غير مخرق؟ مسح على خفيه، الأصل فيه خف ساتر ولا غير ساتر؟ هذا المعروف خف في لغة العرب، خف يقال لشيء ستر ولا ما ستر، شيء ستر، ولا أصلا ما إذا بدت الرجل ما يقال خف. فينبغي الإنسان أن يفقه النص جاء على الخفين، فإذا كان الإنسان يجتهد ويقول إن الغالب أن خفاف الصحابة هذا تعليل ووجهة نظر ليست بصريح نص ولا دلالة نص، مسح على خفيه دلالة نص حقيقة. الخف ساتر، فإذا أردت أن تحتاط لدينك وتستبرئ لدينك تبقى على الأصل حتى يدل الدليل صراحة على خلاف الأصل. إذا اجتهد أحد وقال الغالب فيها أن تكون مخرقة، الغالب فيها أنهم كانوا فقراء، طيب هذا أمر يعتبر، نقول هب أن خفاف الصحابة كانت مثلا فيها أخرى لضرورة ولا غير ضرورة؟ طيب افرض أنهم فقراء، هل نحن فقراء؟ النقطة الثانية أوضح من هذا، ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا إذا سجد أحدهم بدت عورته، ولذلك نهي النساء عن رفع رؤوسهم. الآن لو جاء شخص يصلي إذا سجد بدت عورته، إيش حكم صلاته؟ هذه حالات اضطرار يا إخوان، ينبغي الفقه، يعني ليست المسألة مسألة أن الإنسان يعلل في مقابل أصل. نحن عندنا حقيقة خفين، تستبرئ لديني وتصلي العبادة، تؤدي عبادة ربك على وجه تبرأ بالذمة، وتقول يمسح على خفين على كما قال العلماء رحمه الله عليهم ساترا لمحل الفرض، تستبرئ لدينك. أما لما تقول والله هؤلاء كانت خفاف ما تسلم من الخرق، هؤلاء كان كذا، حتى عليك يعني احتمال، هل الإنسان رأى خفافا حتى يحكم عليه؟ فلربما كانوا يعني كانت خفاف مخرقة لكنها مخرقة من غير مكان المسح، وفرق بين التخريق من مكان المسح من مكان أن يكون الخرق من غير مكان المسح. وهذا الذي جعل بعض العلماء يخفف في الخرق إذا كان من أسفل الخف دون أعلى. فأنا أقول أنه الأصل بقاء الألفاظ على أكمل دلالتها حتى يدل الدليل على ما دونها، وهذا أبرأ وأسلم وأدعى لأداء العبادة على الوجه المعتبر. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح قاعدة الشك في الرخص يوجب الرجوع للأصل، وجزاكم الله خيرا.
الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، عندنا أصل وعندنا رخصة، والرخصة تخفيف، وغالبا الرخصة استباحة محذور وتأتي على خلاف الأصل الشرعي. مثلا تقول قصر الصلاة رخصة، قصر الصلاة رخصة لأن الأصل في الصلاة 4 ركعات. المسح على الخفين رخصة لأن الأصل وجوب غسل الرجلين. طيب إذا ثبت أن نحن قررنا وهذا منصوص عليه أن المسح على الخفين رخصة، فعندنا أصل وهو غسل الرجلين، ورخصة وهو المسح على الخفين. فإن انقدح دليل الرخصة وموجبها قلت يرخص له، إن لم ينقدح تقول الأصل عند الدليل توجه بماذا؟ بالغسل. فهم يقولون هذه قاعدة لفظية لكنها مستندة إلى أصل شرعي، يقول يتوجه الخطابان، خطاب بالأصل اغسل رجليك، وخطاب بالرخصة فإن شئت فامسح عليهما إن كان عليهما خف. فإذا توجه خطاب الرخصة يتوجه بحالة مقيدة، إن كنت مسافرا يوما وليلة ثم ترجع إلى الغسل، وإن كنت 3 أيام ثم ترجع إلى الغسل، وإن كنت مقيما يوما وليلة ثم ارجع إلى الغسل. طيب إذا شككت عندك يوم وأنت مسافر ثم أقمت فشككت هل تبقى على حالك مسافرا فتتم الثلاث ولا زال خطاب الرخصة موجها عليك، أو ترجع إلى الأصل؟ فلما شكت في قوله ينفخ المسافر ثلاثة أيام أنك مسافر، لأنك لست مسافر حقيقة، كنت مسافرا، فتقول أشك أن موجب الرخصة وهو النفخ ثلاثة أيام موجبها وهو السفر، أشك فيه، الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ لأنه يغسل رجليه، فيقول يتم مسح مقيم، فإن تمت مدة الإقامة غسل، وإن لم تتم مدة الإقامة إن تمت مدة الإقامة غسل، وإن لم تتم أتمها ثم غسل بعد هذا الإتمام. هذا معنى قولهم الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل.
أحسن الله إليك. شيخنا الفاضل هذا سائل يقول: ربع أخي الأصغر من زوجتي فصار ابنا لي في الرضاعة ثم تزوج، فهل تكون زوجته محرما لي ونفع الله باسم الإسلام والمسلمين؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل المحرمات بالمصاهرة تختص بالنسب أو يأخذ حكم الرضاع، يأخذ الرضاع حكمها؟ وتوضيح ذلك أم الزوجة من الرضاع، هل تكون محرما لزوجها كالأم من النسب؟ وكذلك أبو الزوج من الرضاع، هل يكون محرما بناء على ما يحصل في النسب للزوجة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله عليهم، فالذي نص عليه طائفة أن الحكم في التحريم بالمصاهرة مختص بالنسب، وظاهر السنة من قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تنزيل الرضاع منزلته النسب في التأثير، لكنهم قالوا لا يشمل ذلك المصاهرة، لأنه لم يدخل في ظاهر قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلم ينزل المصاهرة منزلة النسب. فإن كان الإنسان ترجح عنده القول بالرخصة أو سأل من يرى أن المصاهرة تنزل حتى بالرضاع يعمل بفتواه، وإذا سأل من يعني يرجح القول لأنه لا ينزل عمل بفتواه، وإن كان الأقوى أنه لا ينزل، إن كان الأقوى أنه لا ينزل منزلة الرضاع، بمعنى أن التحريم من الرضاع في المصاهرة لا يسري كسريان التحريم بالنسب، إن المصاهرة تختص بالنسب، وعلى هذا يحتار. وحتى قاعدة الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، أن هنا نشك في تأثير الرضاعة والأصل أنها ليست بمحرم أنها أجنبية، فيبقى على الأصل حتى يقوى تأثير الرضاعة على العموم. صلى الله عليه وسلم.